الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لمدين ما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الدعوة السلفية، حقيقتها، أصولها، خصائصها، معالمها، من تأليف أخينا الشيخ سعدي بن حمود الشمري. وكنا قد انتهينا من الفصل الأول الذي عقده المؤلف وفقه الله، وانتهينا إلى الفصل الثاني، حيث يقول المؤلف وفقه الله: الفصل الثاني حقيقة الدعوة السلفية. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن بني إسرائيل تفرغت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالحديث يفيد أن الافتراق واقع في هذه الأمة لا محالة، وأن أصول الافتراق ستكون على 72 فرقة، ثم الفرقة 73 هي الناجية، ووصفها بقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أنه سيحصل انحراف يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وفيه أن الحق منوط باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن يكون الإنسان مماثلا لهم في كل شؤونهم. قال المؤلف: فهذه حقيقة الدعوة السلفية، التمسك بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم من العقيدة والعمل. هذه الدعوة السلفية، من هنا سميت بالسلفية نسبة إلى السلف، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أتباعهم بإحسان، ثم أتباع التابعين. فحقيقة الدعوة السلفية إنما هي التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، علامة على الفرقة الناجية، وفارقا بين هذه الطائفة والفرقة وبين سائر الفرق المنحرف. فدل على الانحراف إنما سيقع في مخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال المؤلف: وها هنا فوائد مهمة مستفادة من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن هذا الحديث له شواهد من السنة النبوية، ومصداقه في كتاب الله تعالى، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمعروف أن المؤمنين في هذه الآية إنما هم الصحابة، فإن الآية نزلت في عهدهم فكانوا هم المؤمنين أصالة، وهنا توعد الله عز وجل من خالف هدي هؤلاء واتبع غير سبيلهم، وأن من اتبع غير سبيلهم فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل الصحابة. قال: وما شاهد من السنة النبوية فهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون، أي أنصار، يتولونه وينصرون سنته. قال: وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي أقوام، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن أقواما سيأتون سيأخذون بغير سنته وغير طريقته، وأن حواريين من أصحابه هم الذين يأخذون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته. قال: وما جاء عباد بن ساري رضي الله عنه حينما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، حتى لو كان المؤمر عليكم عبدا مملوكا، لكن اسمعوا وأطيعوا. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا عن ماذا؟ عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: فعليكم، أي حين وجود الاختلاف، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمرهم بالتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الخلفاء، وأن الإنسان من شدة التفلت يحتاج إلى أن يتمسك بها بشدة حتى ينجو من الانحراف. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة الجديدة في الدين، البدع. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: فهذا الحديث وما يدل عليه مقرر في القرآن والسنة ومقبول عند أئمة أهل السنة والجماعة. فحديث الافتراق حديث الشواهد له من الكتاب والسنة كثيرة فضلا عن نصوص السلف. قال: الفائدة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام، أي في حديث الافتراق، ما أنا عليه وأصحابي ينبغي أن يفهم فهما شاملا، فمجالات اتباع منهج السلف والاقتداء به يكون في جميع أمور الدين، العقيدة والعبادة والزهد والأخلاق وسائر أمور الشريعة. وعلى هذا فمنهج السلف يؤخذ كاملا لا ناقصا، وتعظم سائر معالمه لا يتهاون بشيء منها، وهو معنى قول جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، يدخلوا في كافة شرائعه، لا تأخذون منه شيئا وتتركون شيئا. لا تظنن أن موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو في العقيدة فقط، في الأمور الاعتقادية الإيمانية فقط، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، توحيد العبادة، الربوبية، بالإيمان بالملائكة، بالقدر، بالإيمان. لا، الأخلاق من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، العبادة من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، الزهد، كل أمور الشريعة من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين خطأ اختزال مذهب أهل السنة أو الدعوة السلفية بالأمور العقائدية فقط كما يفعله بعض الناس. تجده متى ما يظن أن الإنسان إذا وافق مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية في أصول الاعتقاد، أي في الأمور العقدية الاعتقادية القلبية كمسائل التوحيد الثلاث وما شابه ذلك، أنه من أهل السنة والجماعة، مع أنه تجده في باب الأخلاق يخالف أخلاق السلف، في باب العبادة يخالف عبادة السلف، وفي باب السلوك والمعاملات يخالف منهج السلف. فهذا ليس من أهل السنة والجماعة على الحقيقة، وإن تشبه بهم فهذا قد أخذ جانبا من الدين ومن الدعوة السلفية ومن منهج السنة وتركه. فيقول المؤلف أن قوله ما أنا عليه أي يشمل كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كل شؤونه وكل شؤون أصحابه في الاعتقاد والعمل والسلوك. قال: فائدة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي هو ما يعبر عنه اليوم بالمنهج السلفي. فإذا قيل لك مثلا ما هي الدعوة السلفية، قل: هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما هو منهج أهل السنة، من هم أهل السنة؟ هم من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذه عبارة تمثل التعريف الصحيح لمنهج أهل السنة والجماعة وللدعوة السلفية. إذن الدعوة السلفية هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الدين كله، في كل شؤون الدين، في كل أمور الشريعة، الاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك. قال: وكلمة المنهج تطلق في اللغة العربية على الطريق المتصف بصفات، من منهج كذا أي طريق كذا. قال: أبرزها الوضوح والظهور والاستقامة. يسمى الطريق منهجا إذا كان واضحا، وإذا كان ظاهرا ليس فيه خفاء، وإذا كان مستقيما، فلو كان معوجا لم يسمى منهجا. قال ابن الأثير: وفي حديث العباس رضي الله عنه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة بينة. ثم قال أي ابن الأثير: والنهج الطريق مستقيم. تركم على طريق ناهجة أي واضحة مستقيمة بينة لا لبس فيها. قال: وأما كلمة السلف ومشتقاتها الذي هو تنسب إليه هذه الدعوة، قال: فهي تدور في أغلب استعمالاتها حول الدلالة على التقدم والمضي والسبق الزمني. سلفنا من مضوا، وفلان سلف لمن جاء بعدهم. قال ابن منظور أي في اللسان: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، الصالح لكونهم إيش؟ من أهل الصلاح، وهم أهل الصلاح، رؤوس الصلاح. فالسلف هم من سبقوا. وقال السمعاني رحمه الله: والسلفي بفتح السين واللام سلفي. قال: في آخرها الفاء، هذه نسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما سمعت، نسبة إلى السلف بخلاف السلفي كأبي طاهر السلفي، هذا لا ليس انتساب للسلفية بل إلى موضع. فالسلفي هو من ينتسب للسلف، أي يقول أنا منتسب للسلف. بماذا ينتسب؟ هل ينتسب من جهة النسب؟ لا، ينتسب من جهة إيش؟ الاتباع والاقتداء. فهو سلفي أي هو متبع للسلف مقتد بهم في كل شؤونهم. قال: مدلول كلمة منهج السلف الصالح اصطلاحا، بعدما عرفها من جهة اللغة، قال: مراد العلماء بقولهم منهج السلف
أي لزوم هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في ثلاثة أمور: فهم الدين والعمل به والدعوة إليه. منهج السلف يمثل أن نلتزم هدي من؟ هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. نلتزم بماذا؟ قال: نلتزم فهمهم للدين. كيف فهموه؟ طبعا أول شيء مصادر التلقي، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. فهذا يمثل منهج السلف، أي التزام مصادر التلقي التي تلقى منها السلف الدين، وفهمها وفق فهمهم، والعمل بها وفق عملهم، والدعوة إليها. قال: ولكي نصل إلى مفهوم صحيح يحدد المقصود بمصطلح السلف الصالح تحديدا دقيقا، لا بد لنا من ثلاثة أمور. الأمر الأول تحديد مفهوم السلف من ناحية الزمنية، أي من هم السلف من جهة الزمن. قال: وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم أهل القرون المفضلة، وهم مذكرون في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعل القرون المفضلة الثلاثة الأولى. قال: الأمر الثاني أن التحديد الزمني غير كاف لتحديد مفهوم السلف، أي هم وإن كانوا السلف زمنا، لكن ليس فقط أن السلف محصور فيهم، بل قد يأتي بعد من يوافقهم فيكون منهم، أي منهم من جهة الاتباع والاقتداء لا من جهة الزمن. قال: لأننا نلاحظ أن كثيرا من الفرق والبدع ظهرت في تلك الفترة الزمنية، فكونهم قد عاشوا في فترة السلف، كان عاش فترة الصحابة أو في فترة التابعين، لا يعني أنهم مزكون، فإن الخوارج ظهرت في عهد الصحابة، والقدرية ظهروا في عهد الصحابة، والشيعة ظهروا في عهد الصحابة، ومع ذلك هل يعتبرون سلفيين؟ نقول لا. وهذا معنى قول المؤلف: لأننا نلاحظ أن كثيرا من الفرق والبدع ظهرت في تلك الفترة الزمنية، فلذلك فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي الحكم عليه بأنه سائر على مذهب السلف، ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. ولذلك نلاحظ أن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول: السلف الصالح، وهذا مذهب سلفنا الصالح، وكان السلف الصالح، يقيد السلف بالصالح ليخرج به السلف الطالح الذين كانوا عاشوا في تلك الفترة لكنهم تنكبوا عن طريق السلف. الأمر الثالث أنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج الإسلامي طبقا لفهم القرون الأولى الفاضلة. صار السلف بعد ذلك من كان موافقا ومحافظا على ما كان عليه السلف الأول، ما كان عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان وأتباع أتباعهم. فكل من كان على مثل ما كانوا عليه فإنه يعتبر من السلف أو من أتباع مذهب السلف. قال: فمصطلح السلفية بعد حصول الافتراق في الأمة أصبح يطلق على من يفهم الإسلام على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيتلقى الدين كما تلقاه الصحابة، ويعمل به كما عمل به الصحابة، ويدعو إليه كما دعا إليه الصحابة، فيسلك ما سلكه السلف الصالح ويترك ما تركه السلف الصالح. فلو قال رجل: أنا سلفي، ثم رأيناه يتلقى الدين من غير الكتاب والسنة، من غير مصادر التلقي، أو يفهمه بفهم آخر غير فهم السلف، أو يعمل به عملا لم يوافق مذهب السلف وعمل السلف، فلا يكون مجرد انتسابه للسلف أن يكون سلفيا. قال المؤلف: انتساب الرجل للمذهب السلف يعني تقديمه للقرآن والسنة على كل قول ورأي ومذهب، بمعنى أنه يقدم الوحيين على كل الآراء والأقصى والعقول والاجتهادات. قال: وعدم انتسابه للفرق والأحزاب والجماعات، أي من شرط كون إنسان سلفيا أن لا ينتسب إلى جماعة محدثة أو إلى فرقة ناشئة جديدة، لا ينتسب إلى شيء محدث، لا من جماعة وحزب معين وتنظيم معين، ولا من فرقة عقدية معينة. قال: ولهذا لا يصح قول الرجل: أنا سلفي، وهو منتسب للفرق والجماعات، كان ينتسب إلى الأشعرية أو إلى الماتريدية أو إلى القدرية، أو ينتسب إلى الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين أو جماعة القطبية أو حزب التحرير أو ما شابه ذلك. قال: أو متعصب لمذهب أو شيخ أو طريقة. كذلك لا يمكن يكون أن يقال أن السلفيين وهو يتعصب لشخص معين، يتعصب لرأيه ويربط الحق به كما يفعله من يقدسون بعض المشايخ، وهذا موجود، ينتسبون إلى مذهب السلف وهم يقدسون شخصا، يتحاكمون إليه، إذا تنازعوا يتحاكمون إلى الشيخ الفلاني، هو الذي يفصل وحكمه هو الفصل، وذلك يشترون رضاه ويقدسونه ولا يقبلون أن ينقذ بحال من الأحوال. ولا شك أن هذا ليس من أجل السلف، هؤلاء خلفيون ليسوا سلفيين. قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله مبين حقيقة منهج أهل السنة والجماعة وشعارهم وما يلزم منه. قال: وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. هذا شعارهم، يتبعون السلف ولا ويتركون كل محدثة وبدعة. الفائدة الرابعة: بيان من هو السلفي. قال: وهو كل من تمسك بالكتاب والسنة وسار على نهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. كل من تمسك بما كان عليه الصدر الأول فهو السلفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف أهل السنة والجماعة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: قال: والسلفيون جمع سلفي. إلى أن قالوا: وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. وقال العثيمين رحمه الله: السلفية هي اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنهم من سلفنا الذين تقدموا علينا، أي هم الذين سلفوا وتقدموا. قال: فاتباعه هو السلفية، أن يتبع الإنسان الصدر الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعلى هذا، فيقول في خلاصة هذا، قال: فالسلفي حقيقة للدعان، قال السلفي حقيقة من اتبع منهج السلف الصالح في العقيدة والعمل، أي في شطري الدين، في الأمور العقدية وفي الأمور إيش العملية. والعملية تشمل العبادات والأخلاق والسلوك وفي كل شؤون الشؤون العملية. فمن اتبع مذهب السلف في العقيدة فقط وخالفهم في العمل لم يكن سلفيا، ومن اتبعهم في العمل والأخلاق والسلوك وخالفهم في العقيدة لم يكن سلفيا، حتى يجتمع فيه الدين كله والاتباع كله. قال: وأما من خرج عن منهجهم في العقيدة والعمل فليس بسلفي وإن انتسب إلى منهج السلف، لأن العبرة بحقيقة الاتباع لا بدعوى الانتساب، ليس العبرة بالانتساب، وإلا فإن فرقا كثيرة تنتسب الإسلام، القديانية والرافضة والباطنية ينتسبون الإسلام وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام، خارجون من ملة الإسلام. فالعبرة بحقيقة الاتباع لا بدعوى الانتساب. قال المؤلف: ومن المهم بيانه أن الدعوة السلفية لا يجوز أن ندخل فيها من هو مخالف لها في العقيدة والعمل. ما يمكن يأتي إنسان يخالف منهج السنة في العقيدة كان يخالفه في مسألة الإيمان أو في مسألة القدر أو في موقفه من الصحابة أو في موقفه من الجماعة والسمع والطاعة أو في موقفه من الأسماء والصفات أو صفة الأفعال أو في الربوبية أو ما شابه ذلك، ثم نقول هو سلفي. أو حتى لو وافقهم في هذه المسائل ثم خالفهم في العبادة فيتعبد بطريقة تختلف عن طريقة السلف، أو أخلاقه يتخلق بأخلاق أخرى، أو يفعل أشياء ويستدل بالفقه ومسائل الفقه بطريق أخرى ويقدس الرجال ويقدم أقوال أصحاب المذاهب على الكتاب والسنة، فهذا ليس سلفي. قال: وأيضا لا يجوز أن نخرج منها من هو سائر على منهجها في العقيدة والعمل، كما أننا لا ندخل في السلفية من ليس منها، أي من خالف السلف في العقيدة والعمل، أي خالف الأصول. كذلك ليس لنا أن نخرج رجلا منها بغير بينة، إذا كان موافقا لأصول أهل السنة والجماعة فإن لا يمكن أن نخرجه منها. قال: والحكم على الناس في الدخول أو الخروج من السلفية ليس موكولا إلى أحد من البشر، يدخل من شاء ويخرج من شاء كما يفعله بعض الناس اليوم. فلان من الشيخ قال: فلان ليس بسلفي، خلاص ليس بسلفي، فلان سلفي سلفي، فتجد يزكي من لا يستحق التزكية ويقبلون تزكيته، قال زكاه فلان. طيب ولو زكاه فلان إذا كان عمله مخالف لمذهب السلف فلا تنفع تزكية فلان لأنه غير معصوم. فبعض الناس يجعلون أقوال بعض المشايخ الذين يعظمونهم ويجعلونهم كالرموز لهم هم المعيار في من هو سلفي ومن ليس سلفي، فمن حكموا عليه بالسلفية فهو السلفي، ومن أخرجوه من السلفية فليس بسلفي. وهؤلاء يظنون أنهم سلفيون، هؤلاء بعيدون عن السلفية، أين السلفية منهم براء. قال: بل أقوال الرجل وأعماله ودعوته وعقيدته هي التي تشهد له عليه بالخير أو الشر أو بالحق أو الباطل، فالأمر ليس فوضويا أو بالتشاهي والهوى. الرجل يشهد له عقيدته وعمله، رجل له كتب وله محاضرات وله نشاط، يكفي أن ننظر في نشاطه فنعرف هل هو سلفي أم خلفي. أما إذا قال فلان ليس بسلفي ولا لا فلان أخبر، إيش أخبر؟ فليخبرنا بما عندهم المخالفات، نحن لا نرى منه إلا الخير. ولا نعلم منه إلا اتباع مذهب السلف. فلو قال فلان ولو كان أعلم الأمة ولو كان عالم الأمة الذي اجتمعت الأمة على إمامته، لو قال فلان ليس بسلفي ولم يأتي ببينة أو بأصل خالف فيه هذا الرجل منقود خالف ما ذهب السنة، ما قبلنا كلامه. ليس أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله محذرا من إخراج أهل السنة منها، قال إخراج الناس من السنة شديد. اليوم بعض عبث، اليوم عبث باسم السلفية، عبث يعبثون عبثا، يدخلون من شاء ويخرجون من شاء، أصبحوا حزبا يظنون أنهم يحاربون الحزبية وهم متحزبون أشد تحزبا من تحزب الأحزاب. يتحزبون لشخص يجعلونه كالرمز ويتحاكمون إليه ويجعلونه علما على الاتباع. هؤلاء يقولون أنهم سلفيون، هؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء مبتدعة ظلام. وقال الدارمي رحمه الله موصيا بالتأودة والتثبت في تصدير الأحكام وناهيا عن العجلة، قال لا يجوز لرجل أن ينسب رجل إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول. لابد أن نستيقن. الأصل في الناس السلامة. قيل فلان ليس بسلفي، دلونا لماذا ليس بسلفي، عطونا أصلا خالف فيه مذهب أهل السنة حتى نحكم عليه بذلك. أما مجرد أن حكم عليه فلان فأحكام الرجال تعرض على الأصول. وقال أيضا الداري فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقن وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا، ما تستطيع تبدع أحدا هكذا بالتشهي. قال واعلم أنه قد يبغي بعض أهل السنة في حكمه على المخالف فلا ينبغي إعانته في بغيه. بعض الناس بعض أهل السنة يبغي على الآخرين ويبدع، ليس لكون الذي بدعهم سلفي نقول خلاص نحن نتعصب له، لا بل نرد بغيه، نرد بغيه ولا نقبل منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يبغي بعض المستنة، إما المستنة المتبعون للسنة المتسننون، إما على بعضهم وإما على نوع المبتدع بزيادة على ما أمر الله به، بل قد ينقدون مبتدعا وينتقدونه ويزيدون في النقد، أي يتهمونه بما هو بريء منه. ليس لكون المنتقد مبتدعا معناته ذلك أننا نبيح لأنفسنا أن نتهمه بما ليس منه، بل هذا من البهتان. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ليس كون مبتدعا يعني يصبح مباحا العرض نتكلم فيه بما نشاء، لا. قال وهو الإسراف المذكور في قوله ربنا اغفر لنا وإسراء ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، انتهى كلامه ابن تيمية. قال المؤلف واعلم أننا مأمورون بحب أهل السنة والجماعة ونصرتهم والرفق بهم لا ببغضهم وتخذيلهم وإضعافهم في مشارق الأرض ومغاربها. قال الإمام أحمد رحمه الله أحب أهل السنة على ما كان منهم. بعض الناس اليوم ينتسب إلى السلفية ويدعي أنه رمز للسلفية وهو قد فرق السلفيين شذر مذر، ما حلت دعوته في بقعة من البقاع إلا وتفرقوا شذر مذر يبدع بعضهم بعضا. فلا شك أن هذا من أعظم التخذيل والتفريق لأهل السنة والجماعة وتفريق المسلمين المجتمعين على العقيدة الواحدة، لا شك أنه من أعظم الذنوب من كبائر الذنوب، وهو لا يستحق أن يوصوا بالبدعة لا بالسنة والسلفية. قال فهذا الباب لا يجوز فيه إدخال أهواء الناس وأمراضها ولا الكلام فيه بجهل أو ظلم، بل يجب فيه العلم والعدل والحذر من تزيل الأحكام بلا بصيرة، يحتاج إلى علم ودراية. نحن لسنا نقلد الرجال بل نتبع الكتاب والسنة، نمرون بالاتباع، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد. قد يخطئ العالم وينسب رجل إلى بدعة وقد أخطأ، لا نقبل خطأه ولا نبدع بالخطأ، لكن لا نقبل حكمه، نقول أخطأت يا فلان، أخطأ الشيخ فلان، نعم حكم مع فلان بالبدعة أو بالضلالة أو بالخروج عن المنهج السلفي لكنه لم يحكم على أمر ثابت. فإن كان هذا الذي حكم العالم إن كان رجل معروف بالسنة والاتباع وأنه لا يحكم بالهوى والتشهي نقول عذرنا وقلنا إنه معذور، نعم حكم على فلان أنه ليس من أهل السنة لكن لا نقبل حكمه مع احترامنا له وتقديرنا له لكنه أخطأ في هذا، والآخر الذي حكم عليه لا نحكم عليه بمقتضى حكم فلان. أما إذا كان الذي حكم على فلان أنه من أهل السنة أنه من أهل البدعة وليس كذلك، وكان هذا الحاكم معروفا بالجرأة ومعروفا بالغلو والتطرف والزيادة عن الحد المشروع في الحكم على الناس، فهذا ليس أننا نقدره بل هذا نرده ونحذر منه، لأن قد عرف عنه العجلة والطيش وعرف عنه التهور في الأحكام والمجازفة وأنه بدعوته وطريقته يفرق المسلمين ويفرق بين خواص أهل السنة والجماعة، هذا يجب أن يحذر منه من طريقته. لأن حكمه على فلان أنه ليس من أهل السنة ليس خطأ بل هو منهج يتبعه، وعلى ذلك حكم على فلان وفلان وفلان وأخرجه من دارة أهل السنة ليس بسبب خطأ زل فيه، لا بسبب منهج اتبعه، منهج مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فهذا يختلف عمن كان معروفا بالتأودة وبالعدل في الأحكام لكنه أخطأ في شخص أو شخصين، هذا قد يقع. أما أن يكون منهجا يتبع، أن يكون الشيء أو الطريقة التي يتبعها منهجا يسلكه وعلى في ذلك يخطئ ناسا ويبدعهم بلا بينة ولا برهان، فهذا قد سلك منهجا مخالفا ومغاير المذهب إلى السنة والجماعة. قال الشيخ بن باز رحمه الله مبينا المنهج الصحيح في التعامل مع المخالف من أهل السنة والجماعة، قال: فالواجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس في العلم في حضور دعوة علماء أهل السنة ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل، وكل واحد له أخطاء ما أحد يسلم. إلى أن قال الشيخ: فالواجب أن ينبه، أي من كان من أهل السنة ثم أخطأ، قال: واجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن لا ينفر منه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوته إلى الله عز وجل، وينبه على خطئه، ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يوجب التنفير منه، لكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه، فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبارات لما غلب عليه وبما عرف عنه من العقيدة الصحيحة. فصاحب السنة قد يخطئ، هل معنى ذلك أن لكونه من أهل السنة أو سلفي نسكت عن خطأ؟ لا، ينبه على خطأ ولو كان عالما، ينبه على خطأ لكن لا ينفر منه، ولا يحكم بخروجه من أهل السنة على الخطأ والزلة والفلتة إذا لم يكن أصلا، إذا المخالف أصلا وصول أهل السنة والجماعة. قد يخطئ، كل واحد له خطأ، والخطأ والزلة والفلتة التي لا يخرج به الإنسان عن أصول أهل السنة هذا من قبيل الزلة، لا يسلم منها أحد. فهذا ينبه على خطأه، لا نسكت عنه، لا نحابيه، بل ننبهه مع عدم التنفير عنه، بل نحب دعوته ونوصي بالأخذ عنه لكن مع التنبيه على خطأه. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله: فالواجب التعاون على البر والتقوى والتناسي عما قد يقع من زلة وهفوة. من ذا الذي يسلم؟ يقول الشيخ: المهم أن تكون الدعوة سلفية على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. فالداعي إلى الله والعالم والموجه للخير إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد، وإذا أصاب فله أجران، ما دام على الطريقة السلفية طريقة أهل السنة، ما دام موحدا قاصدا الخير. إلى قال الشيخ: أوصيكم بالتعاون. إلى قال: وعلى الرفق بالدعوة وحسن الظن بإخوانكم أهل السنة وعدم نشر ما يشوه سمعتها من أغلاط، بل عالجوها بالطرق القيمة، بالمحادثة بينكم، بالاتصال الهاتفي، بالزيارة، بالمكاتبة الطيبة، حتى تزول الوحشة، وحتى يتضح الحق، وحتى يزول الخطأ، والهدف هو طاعة الله ورسوله. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام عظيم نفيس. أخطأ رجل من أهل السنة والجماعة ينبه على خطأه، ولا ننفر منه ونشهر فيه، بل نتواصل معه، نتصل به، نزوره، نكاتبه، حتى لا نشحن قلبه، ننصحه، فإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل وأصر على خطأه بينا وتكلمنا وقلنا: قد أخطأ فلان أخونا، قال كذا، والدليل وهو يخالف الدليل، والدليل كذا وكذا، مع عدم التنفير منه. ثم قال المؤلف وفقه الله: وكذلك إدخال المخالفين لرسول أهل السنة والجماعة أو المنتسبين لغيرها فيها أيضا شديد. وذكر أن إخراج قوم أهل السنة بالزلة والفلتة خطأ كبير وأمر خطير، لا يجوز إخراج رجل عرف بالسنة من دائرة أهل السنة والجماعة، لا نخرجه بالزلة والفلتة أو لأن فلان المعظم قد حكم عليه بأنه ليس من السنة فنقبل كلامه، لا. يقول المؤلف: فكما أن إخراج رجل من دائرة أهل السنة والدعوة السلفية أمر خطير وعظيم وشديد، فكذلك إدخال قوم فيها من أهل البدع أمر شديد وخطير أيضا. قال الإمام أحمد في أصول السنة في كتابه مبينا أن المخالف لأصول أهل السنة والجماعة لا يجوز أن ينسب للسنة والجماعة. قال الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ساق جملة من أصول أهل السنة، أي ذكر الإمام أحمد في هذه الرسالة أصول أهل السنة، قال: من ترك منها أصلا لم يكن من أهل السنة. فالقضية ليست نسبة وتناسب، والله فلان يوافق أهل السنة في 90%، 70%, 80%. لا، السنة أصول، هذه الأصول هي المذكورة في كتب العقائد، لهم أصل في الربوبية، أصل في توحيد العبادة، أصل في الأسماء والصفات، أصل في القدر، أصل في الإيمان، أصل في الصحابة، أصل في الجماعة، أصل في العبادة، أصل في الفقه، أصل في الأخلاق، أصل في السلوك، أصل في المعاملات، لهم أصول. من خالف أصلا منها خرج عن دائرة السنة والجماعة، جاء إلى أصل الإيمان وقالنا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، خرج عن دائرة السنة ولو وافقنا في كل أصول. جاء لمسألة القدر فقالنا أن أفعال العباد لا يخلقها الله، خرج عن دائرة السنة والجماعة. جاء مسألة الجماعة قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم ويؤلب على حاكم المسلمين وجماعة المسلمين، خرج عن دائرة السنة والجماعة. وهكذا جاء إلى صحابي أخذ يقدح فيه ويقول لا، معاوية أو غيره أو فلان يجوز قدح فيه ونقده وتنقصه، خرج عن دائرة السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه خالف أصلا، خالف أصلا. وهذا معنى قول المؤلف لما نقل كلمة واحد، قال من السنة أصول السنة التي من ترك منها خاصة، أي ترك أصلا منها خرج منها. وقال بربهائي رحمه الله في شرح السنة محذرا من إدخال مخالفين لأصول أهل السنة والجماعة فيها، قال ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، أي أصول السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، أي الأصول، أي الأصول. نعم، قد يوافق الأصول ويخالف في مسألة، يوافق أهل السنة والجماعة لكنه تأول صفة الحياء، ليس عن أصل فاسد، لا، هذه الصفة أولها، هل نخرج بهذا التأويل؟ نقول لا. لكن لو قال لا، جميع صفات الأفعال لله نتأولها، لا يوصف الله بفعل، هذا قد خالف أصلا أصول السنة والجماعة، خالف أصلا، فخرج بهذا عن دائرة السنة. أما لو وافقهم قال أن الصفات تثبت لله في كل إيش، كلها تثبت لله عز وجل، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، لكنه التبس عليه صفة وصفتان فتأولها، نقول هذه زلة وفلتة، هذه زلة وفلتة، لا يخرج بها عن دائرة أهل السنة والجماعة. قال وقال المؤلف، وقال أصبهاني رحمه الله مؤكدا لكلام الإمام أحمد والبربهاري رحمهم الله، قال فصل، قال أهل السنة، أهل اللغة، السنة السيرة والطريقة، فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة الرسول، كيف يكون صاحب سنة ويخالف أصلا كليا وقاعدة كلية من قواعد أهل السنة والجماعة؟ قال المؤلف في كلام الإمام أحمد والبربهاري والأصبهاني رحمهم الله أن السنة لا تطلق إلا على من اجتمع فيه الأصول الكلية. شوف نبه المؤلف قال أصول كلية، فدل أن ثمة أصول كلية وقواعد وهناك فرعيات، هذه قد يقع فيها الزلة. قال من اجتمع فيه الأصول الكلية دون من وافق في بعضها، قال موفق بن قدامة في اللمعة مبينا أن المنتسب للمناهج المخالفة من منهج السلف مبتدع لا متبع، قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، من تسمى من انتسب الأشعرية إلى القدرية إلى ما تريدية فليس من أهل السنة، لأن الانتساب مخالف للأصول للسنة، من أصول للسنة أنه لا ينتسب إلا إلى الكتاب والسنة أو المسميات الممدوحة عند السلف كأهل السنة والجماعة أو الدعوة السلفية أو أهل الحديث والأثر. قال وذلك لخروجه عن السنة في العقيدة والعمل. قال المؤلف وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن الانتساب الذي فيه خروج عن جادة السنة السلف يخرج صاحبه من السنة. قال ابن تيمية الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من انتسب إلى جماعة أو حزب معروف إن أنه يخالف أصول أهل السنة أو يخالف بعض الأصول الكلية وكون ينتسب إليهم مع كونه مخالفين أصول السنة فهو ملحق بهم، فهذا انتساب بدعي. وذلك كتب الشيخ بكر بوزيد رحمه الله كتابه العظيم في حرمة الانتساب إلى الجماعات والأحزاب. قال وعلى هذا فمن أبطل الباطل نسبة المخالفين لأصول الدعوة السلفية إلى السلفية أو السنة. بعض الناس يقول فلان سلفي، فلان إيش سلفي العقيدة حركي العمل أو ما شابه ذلك، أو إخواني المنهج سلفي العقيدة. إيش سلفي العقيدة؟ العقيدة واحدة، ما يمكن يكون سلفي في جانب، السلفي من وافق الأصول الكلية كلها، إذا خالف أصلا منها لا يسمى سلفيا أساسا، ولو وافق في أكثرها وخالف في أصل واحد لا يسمى سلفيا. فمن الباطل أن ننسب من خالف أصول السنة، كما لو خالفهم في أصل الجماعة، رجل إيش يحرض على ولاة الأمر ويجيز الخروج عليهم ويدعو إلى الثورة عليهم والانقلابات، هل يمكن يكون سلفيين؟ هذا أصل أصول السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة وعدم منازعة ولاة الأمور ما داموا في دائرة الإسلام. أما إذا خرجوا عن الإسلام بالكفر البواح فهذا ما يجوز الخروج عليهم مع القدرة. أما إذا كانوا من أهل الفسق والفجور فلا يجوز الخروج عليهم، هذا من أصول أهل السنة الجماعة الكلية. فأيما جماعة أو حزب أو شخص يدعو للثورة ويتخذ ذلك دينا له وديدنا وعقيدة فهذا قد خرج عن دائرة أهل السنة، ولو وافقنا في توحيد الأسماء والصفات أو وافقنا في القدر أو في الإيمان. يقول مؤلف: الورع مطلوب من الجهتين، من جهة إخراج أهل السنة منها، أي لا يخرج إلا من يتيقن أنه خرج منها، فينبغي الحذر والورع، ومن جهة إدخال المخالفين فيها، فينبغي الحذر من الورع، لأن في ذلك تلبيسا للحق الباطل. فلا نخرج رجلا معروفا بالسنة من دائرة السنة إلا ببينة، كما لا نخرج دخول أحدا في السنة مع كونه مخالف للأصل من أصولها. قال: تحذير من مخالفة منهجية. يقول مؤلف: أنبه هنا على منكر عظيم، ألا وهو محاولة مصادرة الدعوة السلفية وحصرها، محاولة مصادرة الدعوة السلفية وحصرها في شخص أو جماعة معينة، بحيث يجعل الشخص أو الجماعة معيارا على السلفية، فمن كان معهم فهو سلفي، ومن لم يكن معهم فليس بسلفي، ولو كان مستقيما على جادة السلف، فإن هذا الفعل جناية عظيمة على الدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية لا يجوز تحزيبها ولا جعل شيخ أو جماعة معيارا لها. هذه قضية مهمة نبه عليها مؤلف. اليوم بعض الناس يصادر الدعوة السلفية، كيف يصادرها؟ يجعلها محصورة في شخص أو فيه وفي مجموعته، تجدهم يتحزبون لشخص أو شخصين وثلاثة ويصيرونهم رموزا ثم يتحزبون عليهم، فمن كان معهم موافقا لهم متبعا معظما لهؤلاء الشيوخ أو لهذا الرمز أو أولئك الرموز فهو سلفي، من لم يكن معهم والله فلان ما يجتمع معنا، لا يوافقنا، لا يأتي معنا، لا يدعون إلى مجالسه، ليس بسلفي. فيدعون أنفسهم معيارا، فيدعون الناس إلى طريقة شخص معين وإلى تحزيب، ويظن بعضهم أنهم يحاربون الحزبية وهم متحزبون، هم حزبيتهم أشد من تحزب الأحزاب الرسمية، تحزب الأشخاص. فهؤلاء يحصرون الدعوة السلفية في شخص أو في مجموعة، يقول فلان ليس بسلفي، ليش؟ فلان له كتابته سلفية ودعوته سلفية، قال ما يجينا، ما يمرنا، ما يدعونا، ما يأتينا في مجالسنا، وإذا ما جاءكم مجالسكم لا يعتبر سلفيا؟ هل رأيتموه ينتاب مجالس أهل البدعة؟ قالوا لا، لو كان ينتاب مجالس أهل البدعة والضلال نقول نعم ملحق بهم، إذا كان أهل البدعة والضلال والأحزاب هم خاصته وأصحابه فهو ملحق بهم، لكن الرجل من أهل السنة والجماعة وله أصول ويتبع أهل السنة والجماعة لكنه لا ينتاب هذه الجماعة ولا يحضر عندها ولا يدعو بعض أصحابها إلى بيته وليس له ارتباط بهم ولا يعظم من يعظمونه المشايخ بالخصوص ويرجع إليهم ويستفتيهم ويزورهم، لكنه لا ليس منحازا لأهل البدعة والضلالة، هل نقول أنه ليس بسلفي؟ هؤلاء يقول هؤلاء ليس بسلفي، ليش؟ ما يمرنا، ما دعانا، ما عمره زارنا، ايش الكلام هذه بدعه وضلاله، هذه بدعه، وهذا ما نبه المؤلف. يصادرون الدعوه السلفيه ويحصرون فيهم، فكانهم اصبحوا علامه على مذهب السنه والجماعه، فاصبحوا ادلاء وامارات على الاتباع. لا شك ان هذا كما قال المؤلف جنايه عظيمه على الدعوه السلفيه، وهي تعاني منها معاناه شديده. يقول الشيخ قال الالباني مؤلف رحمه الله محذرا من تحزيب الدعوه السلفيه، قال الألباني: الدعوة السلفية لا تتعرف إطلاقا على أي حزب تحزب، ولو قام به أكبر رجل عالم في الدعوة السلفية، لو جاء أكبر عالم من العلماء وأراد أن يحزبها ما ليس من الدعوة السلفية في شيء. قال الألباني: فبمجرد ما يدعو إلى التحزب والتكتل فمعناه أنه بدأ الانحراف عن الخط المستقيم، متى ما بدأ يتكتل أصبح تكتل وتحزب وتقوقع على شخص أو على تنظيم أو على، خرج عن الدعوة السلفية وخرج وانحرف عن الصراط المستقيم كما قال الألباني رحمه الله تعالى. يقول مؤلف وقال أيضا إلى الألباني: أما إطلاق لفظ السلفية على حزب ما فأنا أراه كإطلاق لفظ الإسلامية على بدعة ما. انتهى كلامه. يقول المؤلف: وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن الأسماء الشرعية لا يجوز أن تتخذ شعارا للتعصب والتحزب بين أهل التوحيد والإيمان، أو تصادر من فئة ضد أهل الحق والاتباع. قال ابن تيمية: ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، أي ضربه على مؤخرته. قال: فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. الأنصار يقول يا الأنصار، وذاك المهاجر يقول يا المهاجرين، أي كل يدعو قومه وطائفته. وقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجر يا المهاجرين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال دعوة الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية، دعوة التعصب. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرين للأنصاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها، أي هذه الدعوة العصبية، فإنها خبيثة. قال ابن تيمية: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان مذكوران في الكتاب والسنة وممدوحان. قال: اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهم الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. قال: وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط، بل هو انتساب ممدوح. قال: كانتساب القبائل، انتساب القبيلة مباح، أما انتساب المهاجرين والأنصار إن كان منهم فهذا ممدوح مأمور به. قال: ولا من المكروه المحرم كالانتساب لما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. قال: ثم مع هذا، أي مع كون الانتساب للمهاجرين والأنصار انتساب ممدوح لا مباح ولا مذموم، قال: مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، أي من كبراء القوم. قال: فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية، تعصب فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فلما كان هذا الاسم عنه ممدوح، لما صار إلى التعصب يا المهاجرين ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لو كان ينتسب إلى جماعة أو حزب جديد أو اسم ناشئ جديد أو إلى شخص معين ويوالي ويعادي عليه؟ لا شك أن هذا أشد في الانحراف. وقال العثيمين رحمة الله عليه مبين الواجب السلفي عند تحزيب السلفية، قال: الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفية. شوفوا الشيخ ابن العثيمين تنبه أن هناك تحزب في ضمن السلفية، بمعنى أناس صيروا السلفية كالحزب. فيقول الشيخ منبها على هذا الانحراف في أول أمره، قال: الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم ماذا؟ مذهب السلف، مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى بالسلفيين. الناس متحزبون يسمون أنفسهم سلفيين ويوالون ويعادون على هذا التحزب، إلى أن قال: الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، يقول الشيخ العثيمين انتبهوا للفرق، هناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون، المطلوب إيش؟ يقول الشيخ اتباع السلف. انتهى كلام. وهذا هو الواقع، هناك متحزبون قال نحن السلفيون ويدخلون من شاء ويخرجون من شاء، ومن لم يكن معهم فليس بسلفي، ومن كان معهم فهو سلفي ولو فعل ولو خالف وصولا لسنة الجماعة. هذا حزب وليس السلفية. يقول المؤلف وفقه الله: كلام الشيخ هنا دقيق، وهو في حق من حزب الدعوة السلفية. يقول الشيخ: في مثل هذه الأحوال يجب على العبد أن يتبع منهج السلف في العقيدة والعمل، ولا يجب عليه أن ينتمي لأحد هذه الأحزاب التي تسمي نفسها بالسلفية. حتى قال قائل منهم: من أتى المدينة الفلانية ولم يزر فلانا فليس بسلفي. أعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله من هذه الضلالة. هل هذه بدعة؟ بدعة صريحة، هذه بدعة. من لم يزر فلانا فليس بسلفي؟ هل هو نبي يوحى إليه حتى يجب أن يزار ويتبع وأن يلتمس رضاه؟ هذه لا شك أنها ضلالة. كيف تنسب هذه الضلالة لمذهب السلفي؟ هذا هو مذهب خالفي وليس مذهب سلفي. هذا هو الحزب الذي نبه عليه الشيخ العثيمين، أنهم متحزبون يسمون حزبهم بالسلفية. قال المؤلف: بل واجب على السلفي رفض هذا التحزب والبعد عنه، يجب أن نرفض هذا التحزب ونبتعد عنه. قال: وعدم السعي في رضا أمثال هؤلاء المتحزبين باسم السلفية. بعض الناس يلتمس رضا هؤلاء، يرى لهم انتشارا وقوة وظهورا في وسائل التواصل وغلظة وأتباعا فيترضاهم. لا، لا ترضاهم ولا نشتري رضاهم أساسا، بل نشتري مجانبتهم وبعدهم عنا، بل نلتمس رضا الله تبارك وتعالى ولا نسترضي أحدا. هكذا السلفي أول ما ينظر رضا الله، كما جاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا نلتمس رضا أحد. أهل السلفيون لا يلتمسون إلا رضا الله، لا يلتمسون حتى رضا أكبر عالم من علماء السنة. بعض الناس هكذا يلتمس رضا الشيخ فلاني، ولو كان عالما، لو جئت إلى أعلم أهل السنة في عصره هل نلتمس رضاه؟ لا نلتمس رضا الله تبارك وتعالى. نعم نحب العالم نجله، لكن لا نلتمس رضاه، بمعنى نريد أن يرضى عنا، نريد أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. وإذا كنا نريد أن يرضى عنا ربنا نكون متبعين للدليل، رضي عنا الشيخ فلاني أو لم يرضى ما علينا، ما علينا. لو سخط عنا ونحن متبعين للدليل ما ضرنا ذلك، لكن لو سخط علينا لأننا مختلفون مخالفون للدليل، فالعبرة ليس أنه سخط علينا، العبرة أن الله سخط علينا لأننا خالفنا الدليل، لا لأنه فلان سخط علينا، عالم أعلم الأمة سخط علينا. ليش سخط علينا؟ لأننا خالفنا أهل السنة. نحن ليس حزننا أنه سخط علينا، أن مخالفة لمذهب السلف يسخط الله، لا لأن البشر سخطوا علينا. فنظرنا يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، أن نلتمس رضا وأن نحضر ماذا؟ سخطه، ولا نلتمس رضا الناس وسخطهم. هذا الذي نبه عليه المؤلف، وهذا ما يمتاز به هذا الكتاب والذي أشرت إليه في المقدمة، أنه ينبه على أمراض وعلى أشياء تنسب إلى السلفية وللأسف ينبه عليها، وهو قد يعلم ذلك وعاينها ورآها، فهو يتكلم عن خبرة ودراية. يقول المؤلف: بل واجب على السلفي رفض هذا التحزب والبعد عنه وعدم السعي في رضا أمثال هؤلاء المتحزبين باسم السلفية لأمرين. لماذا لا نلتمس رضا هؤلاء؟ قال: أحدهما أننا مأمورون برضا الله ورسوله لا رضا المخلوقين. قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه، وهذا التحزب منكر. اليوم بعض الناس للأسف مشايخ وناس أفاضل يلتمسون رضا هذه الطائفة، فتجد يقول قولا حتى يرضى عنه زيد وعبيد، وربما يوافقه أو يترك الرضا أو يترك مدح شخص معين لأن فلان اتهمه، فهو يخاف أن يمدحه ويثني عليه حتى لا يقع فيه الشيخ فلان، فيسكت لا ينصر أخاه المظلوم ويسكت عن نصرته التماس لرضا هؤلاء أو هؤلاء، أو يخاف من الطلبة هؤلاء أن يتكلموا فيه ويقدحوا فيه. هذا مخالف الإخلاص وهو خلاف من أهل السنة والجماعة. قال الثاني: لا نلتمس رضا هذه الطائفة. لماذا؟ قال: أن رضا الناس غير ممكن، هؤلاء لا يرضون عنك، بل هؤلاء كما قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى وهي في كل ملة ونحلة: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الطائفة والله لن ترضى عنك حتى تكون ذليلا تابعا لهم خاضعا لهم. لو وافقتهم في شيء قلت والله التمس رضاهم وافقهم حتى لعل الله ينفعهم، لا، حتى تكون تحت إبطهم. وإذاك لا يمكن رضا هؤلاء لأنهم جهلة وهم أصحاب هوى، وصاحب الهوى يتقلب به الهوى كل يوم يميل يمنة ويسرى، ليس له، ليس على قرار، ليس على ثبات. قال الثاني: أن رضا الناس غير ممكن. قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه. رضا الناس ترضي فلان وفلان، أرضي ربك تبارك وتعالى، أرضي، قف على الكتاب والسنة، ولا عليك بالناس رضوا عنك ولا لم يرضوا، راقب الله ولا تراقب الخلق. وهذا كلام النفيس، جزا الله المؤلف خير الجزاء على هذا التنبيه. قال المؤلف: الفائدة الخامسة: حكم الانتساب إلى السلف علما وعملا، وقول أنا سلفي. يعني يستفاد من الحديث ما أنا عليه اليوم أصحابي أنه ننتسب إلى السلف، فننتسب إليهم علما وعملا، ننتسب ونوافقهم في العلم والعمل. ويقول أنا سلفي لأنه ينتسب إلى من؟ إلى أهل الحق، لا ينتسب إلى جماعة أساسها زيد وعبيد أو إلى حزب أو إلى شخص. قال المؤلف: اعلم وفقكم الله أنه يجب اتباع منهج السلف الصالح في فهم الدين والعمل به، ولا تجوز مخالفتهم في الفهم أو العمل. وقد سبق ذكر الآيات الدالة على وجوب اتباع في أول الكلام عن الأمور الموجبة لمعرفة من دعوة السلفية. قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله: قد دللنا فيما سبق بالكتاب الناطق من الله عز وجل ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث انتهى كلامه. قال وقال ابن قدامة رحمه الله فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله تعالى عليه بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه، فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع ما سواه، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وإن زعم أنهم مخطئون، يقول ابن قدامة كان قادحا في حق الإسلام كله، لو زعم أن السلف مخطئون قال كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها أصبحوا غير عدول، ولا تثبت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة عند الطعن من في الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن قدامة ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا أعتقد، انتهى كلامه. قال هذا من جهة الاتباع، نحن مأمورون باتباع من منهج السلف. قال وأما من جهة قولي قال أنا سلفي، قال فلا بأس بها لو قال أنا سلفي، قال بل هي نسبة مشروعة ليست مذمومة، بل نسبة مشروعة لأن نسبة إلى من؟ إلى الحق وأهل الحق. قال وقد تتأكد في بعض المواضع، قد يتأكد ويتعين القول أنا سلفي حتى يتميز الإنسان بها عن أهل البدع والجماعات. قال فيجوز السلفي أن يقول أنا سلفي، ولا يعد هذا تزكية مذمومة، ليس هذا باب التزكية المذمومة، كما لو قال إنسان أنا مسلم، والإسلام معناه ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، مع أنه قد يخالف الإسلام في أشياء، فقوله أنا مسلم ليس تزكية وإنما بيان لحاله وانتمائه واتباعه، فيبين دينه وعقيدته وإن كان قد يخالف في أشياء. فكذلك قول أنا سلفي قد يخالف مثلا، يعني يخالف أخلاق، يعني يقسو في أخلاقه، قد يخالف، قد يعصي الله تبارك وتعالى، قد يفرط في بعض المأمورات، فهذا ليس طعنا في تلك النسبة وليس هذا تزكية مذمومة. قال ولا يعد هذا تزكية مذمومة، لأنه يقصد أي بقولي أنا سلفي أنا متبع لمنهج السلف الصالح في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه، فيبين منهجه وطريقته. قال مخالف لمناهج أهل البدع والأهواء في تلقي الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه، فإذا قال سلفي أعلن طريقته وتبرأ مما خالف هذا الطريق. هذا قول المؤلف، يقول إذا قال أنا سلفي كأنه قال أنا أتبع مذهب السلف في تلقي الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه، وأتبرأ مما خالف مذهب السلف في التلقي أو في الفهم أو في العمل أو في الدعوة، فبين منهجه وفارق بذلك أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، قال أنا سلفي واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك باتفاق، ما نرد بل نقبل منه قوله أنا سلفي، فإن مذهب السلف لا يكون له حقا لأنه انتسب إلى الحق الذي لا يمكن يكون فيه شيء من الباطل، ولذلك جرت سنة العلماء في وصفهم بأنهم سلفي كالدارقطني وغيره، قال كان فلان سلفيا، والذهبي أكثر من ذلك في كتاب في التراجم سير أعلام النبلاء، قال كان سلفيا على الجادة، وكان سلفيا متبعا للآثار، وهكذا فلان كان من أتباع السلف، وهلم جرى، هذه نسبة مدوحة ومتداولة بين العلماء. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من تسمى بالسلفي أول أثري، هل هذه تزكية؟ يعني كأنه يزكي نفسه ويمدحها، فأجاب الشيخ إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس، إذا كان صادق مو أنا سلفي هو خلفي يخالف أصول أهل السنة والجماعة ويخالفهم في أصل من أصولهم وقواعد الكلية، لا يقول أنا سلفي وهو فعلا موافق في الأصول. قال إذا كان صادقا أنه أثري أي متبع الأثر أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان عليه السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة، أي تزكية ليس المدح وإنما نسبة واجبة وممدوحة، انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. قال مولف الفائدة السادسة من حديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال معايير الانتماء للدعوة السلفية. هذا قضية مهمة جدا، ما هي المعايير في انتماء الشخص إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟ هل هو أمر ليس له ضوابط، أمر فوضوي ندخل من شاء ونخرج من شاء، فلان من أهل السنة من سلفي فلان ليس بسلفي؟ ما هي المعايير؟ كيف نعرف أن فلان من سلفي من أصحاب الدعوة السلفية أو ليس بسلفي؟ قال من أهم ما يلزم لمن ينتمي لأهل السنة والجماعة السلف الصالح التالي، من أهم ما يلزم من ينتمي لمذهب أهل السنة للدعوة السلفية ما يلي: الأمر الأول أن يتعلم عقيدة السلف ويتفقه في الدين على أهل العلم المعروفين بالسنة ليدعو إلى الله على بصيرة. كيف ينتمي للسلف وهو جاهل؟ جاهل لا يعرف عقيدتهم ولا يعرف مذهبهم ولا يعرف دينهم، ويتفقه على غير أهل السنة والجماعة، يعني يدعي شيئا وهو يعلمه، فاقد الشيء لا يعطيه، يدعي شيئا وهو جاهل بحقيقته، يمكن رجل يقول أنا مسلم وما يعرف الإسلام، ما يعرف الإسلام، ما هي أصول الإسلام، ما هي أركانه. الأمر الثاني أن يظهر أثر منهج السلف على أقواله وأفعاله وكتاباته وعلى سلوكه وجميع أعماله. يعني لو قال أنا سلفي ويعرف مذهب السلف لكنه لا يرتسم ذلك، لا يظهر أثر السلف عليه، بل هو يوافق أهل البدعة أو يوافق في أصوله، في بعض أصولهم، وكتاباته تخالف أصول أهل السنة والجماعة، أقواله تخالف أصول أهل السنة والجماعة، أفعاله تخالف أفعال أهل السنة والجماعة، فهذا يدل أنه ليس من أهل السنة والجماعة وليس سلفيا. إذا لابد أن يظهر ذلك على أفعاله ويرى على حاله. الأمر الثالث أن يوالي دعوة أهل السنة والجماعة ويوالي أهلها ويتبرأ من بدع أهلها. يقول أنا سلفي ثم يعادي أهل السنة والجماعة ويبغضهم، يبغضهم أي جنس أهل السنة. أما لو أبغض شخصا أو شخصين لخصومة كلام ليس في هذا الكلام، يبغض أهل السنة والجماعة، يبغض السلفيين حقيقة. إذا رأى رجل سلفي دعوة سلفي حقيقة أبغضها، هذا كيف يكون من أهلها وهو يبغضها؟ أو أنه يحب أهل البدع ولا ينكر عليهم ولا يكون في قلبه بغض لما هم عليه من البدعة، يحبهم ويواليهم ولا يتبرى منهم، لا بل هم عندهم على خير وعلى يعني طريق مستقيم. يقول أنا سلفي ثم هو يترضى عن الجماعات والحزب، يقول لا الأشاعرة من أهل السنة والجماعة هم على خير وهم على طريق مستقيم، والجماعة الفلانية على طريق مستقيم، وحزب كذا على طريق مستقيم، من أهل السنة والجماعة، ما يتبرى من انحرافه. طبعا ليس معنى التبرؤ أن يعاديهم معاذا شديدا أو أن يقاتلهم، لا، لكنه يظهر براءتهم مما هم عليه من اعتقاد المخالف لأهل السنة والجماعة، وهذا له ضوابط. الشاهد أنه لابد أن يكون مواليا لأهل السنة والجماعة، محبا لهم، وأن يكون متبرئا من أهل البدعة والضلال، لا يكون من أهل السنة وهو لا يتبرأ من أهل البدعة بل يزعم أنهم على حق وعلى دراية، ويخالطهم ويجالسهم ويصاحبهم ويترك أهل السنة والجماعة. أهل السنة عنده متوافرون يتركهم، وهؤلاء هم أصحابه وأخدانه. هذا بفعل هذا أظهر أنه ليس من أهل السنة والجماعة. قال الأمر الرابع أن يدافع عن منهج السلف وينصره ويذود عنه. أما أن يخذله ويتركه، يجد الناس يقعون في مذهب السلف ويطعنون فيه ويقول هذا مذهب باطل، مذهب مبتدع، هؤلاء خوارج، هؤلاء مرجئة، هؤلاء فيهم كذا فيهم كذا، هؤلاء ضلال، هؤلاء مجسمة، وهو قادر على الرد عليهم ويسكت، يرى الناس يقعون فيهم وهو لا يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة قدرته، نعم لو كان عاجزا، لو كان جاهلا يخاف، إما يكون عاجزا عن الرد أو جاهل ليس عنده علم، فهذا معذور. أما إذا كان عالما قادر على الذب ومع ذلك يخذلهم ويترك الناس يقعون فيهم مع قدرته على ذلك من غير ضرر عليه، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا ليس منهم. المرء كما قال سلم مع من أحب، مع من أحب، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، فوصف الله المؤمن بالولاء، وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هؤلاء حزب الله. ومن التولي المحبة والنصرة والإعانة، ولكن لو أعان الإنسان عدو المسلمين عليهم كفر بذلك، لو أعان المشركين على المسلمين في القتال كفر بذلك وارتدك، وهي مسألة مظاهرة. ولو ادعى أنه يحب المسلمين ويحب دينهم، كونه يعين الكفار على كفرهم على المسلمين، ويعين الشرك على أهل الشرك على أهل التوحيد، فهذا ليس مسلم. كذلك لو يعين أهل البدع على أهل السنة ليس بسلفي، ولو قال أنا سلفي والله أنا، ما لم يكن مقرا، يقول قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ادعاء مذهب السلف مع مخالفته للتغرير والتلبيس دعوة قديمة كشفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، أي من يدعي مع مذهب السلف مع أنه يخالفها لأجل أن يغرر. لماذا يدعي مع أنه مخالف؟ لأجل أن يغرر ويلبس على الناس. قال: هي دعوة قديمة، كثير من الناس انتسبوا مذهب السنة، الأشاعرة سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة حتى يروج فكرهم. قال بشيخ بكر: وإن الدعوة دون النصرة لهم والبراءة من المخالفين لهم تبقى دعوة بلا بينة فهي مردودة. يقول الشيخ بكر: كونسان يدعي أنه من أهل السنة والجماعة من الدعوة أصحاب الدعوة السلفية دون أن ينصرهم، هو قادر على نصرتهم ولا ينصرهم ولا يتبرأ من مخالفيهم من أهل البدع والضلالة، يكون دعواه السلفية وأهل السنة دعوة بلا بينة، بل هي مردودة لا تقبل منها. وقال الشيخ صالح فوزان يقول حفظه الله: فلا بد لمن يدعي أو ينتسب إلى السلف أن يحقق هذا التسمي والانتساب بأن يتمثل منهج السلف في الاعتقاد وفي القول والعمل والتعامل حتى يكون سلفيا حقا ويكون قدوة صالحا يمثل مذهب السلف الصالح. فمن أراد هذا المنهج فعليه أن يعرفه وأن يتعلمه أولا وأن يعمل به ثانيا وأن يدعو إليه وأن يبينه للناس، هذا هو مذهب السلف. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في موضع آخر: ليست العبرة بالدعوة وإنما العبرة بالحقيقة، وهذا يستدعي منا الاهتمام بمعرفة منهج السلف، لا بد من العلم بهذا المنهج ودراسة منهج السلف في العقيدة والأخلاق والعمل. انظر الشيخ الفوزان يقول: العقيدة والأخلاق والعمل، ليس المنهج السلف العقيدة فقط، أي أمور اعتقادية فقط، لا، حتى الأعمال والأخلاق. قال: في جميع مجالات منهج السلف. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. قال المؤلف: وقال الأصبهاني رحمه الله مبينا علامات المتبع للسنة من المدعي لها بلا بينة، قال: فصل. قال أهل اللغة: السنة الطريقة السيرة والطريقة، فقول فلان على السنة ومن أهل السنة أي موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله، فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة. يقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله قوام السنة، يقول: فإن قيل كل فرقة تتبع اتباع السلف، حتى الأشاعرة يقول نحن أتباع السلف، نحن وإيش ما أهل السنة والجماعة. قال: فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السلف وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ قال: قلنا في الجواب: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال أبو القاسم رحمه الله: وعرفنا سنته بالآثار المروية بالأسانيد الصحيحة، أي إنما نعرف السنة بالآثار المروية بالأسانيد الصحيحة. قال: وهذه الفرقة، أي أهل السنة والجماعة أهل الحديث، قال: وهذه الفرقة الذين هم أصحاب الحديث لها أطرب وفيها أرغب ولصحاحه أتبع. الرسول قال: عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي. والسنة كيف تعرف سنته التي أمرنا باتباعها والتمسك بها؟ تعرف بالآثار، أي بالهذه الأسانيد الصحيحة. طيب من هم أعلم الناس بالأسانيد وبالأحاديث وبالآثار؟ هي هذه الفرقة وهم أهل الحديث. قال: وهذه الفرقة الذين هم أصحاب الحديث هم أطلبوا وفي لها أطلب، أي للحديث والآثار، وفيها أرغب ولصحاحها أتبع. فعلمنا بالكتاب والسنة أنهم أهلها، لأن أهل البدع كله مفارق للسنة، لا يعتنون بالحديث ولا بالطرق ولا بالرجال ولا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه. قال: فعلمنا بالكتاب والسنة أنهم أهلها دون سائر الفرق، ولأن مدعي كل صناعة إذا لم يكن معه دلالة على صناعة من صناعته يكون مبطنا في دعوة، يدعي النجارة وهو لا يعرف النجارة وليس عليه أثر النجارة ولا معه أدوات النجارة ولا آلات النجارة. قال: وإنما يستدل على صناعة كل صاحب صنعة بآلته. حداد، وين آلتك؟ وين آثار الحدادة؟ قال: فإذا رأيت الرجل فتح باب دكانه وبين يديه الكير والمطرقة والسندان، فتح الدكان وعنده آلة حدادة، المطرقة والكير والسندان وغيرها، قال: علمت أنه حداد. من أين علمت؟ بالآلات التي عنده. قال: وإذا رأيت بين يديه الإبرة والمقراض علمت أنه خياط، وكذلك ما أشبه هذا. ومتى قال صاحب التمر لصاحب العطر: أنا عطار، وبين يديه تمر، أنا عطار، قال له العطار: كذبت، بل أنا هو، لو كنت عطارا لكان العطر بين يديك، أنت بين يديك التمر، أنا العطار لأن العطر بين يدي. قال له: كذبت، بل أنا هو. وشهد له بذلك كل من أبصره من العامة، وقد وجدنا أصحابنا دخلوا في طلب الآثار التي تدل على سنن النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوها من معادنها وجمعوها من مظانها وحفظوها ودعوا إلى اتباعها وعاب من خالفها، وكثرت عندهم أي أهل السنة والجماعة وفي أيديهم حتى اشتهروا بها كما اشتهر بزاز ببزه. بزاز صاحب الخام القماش، أي أهل الحديث اشتهروا بطلب الحديث وبجمعه وبتنقيته وبرجاله، فلا بد أن يكونوا هم أهل السنة لأن السنة هي الحديث، ولا يمكن أن يكون إنسان يتبع أهل الكلام ولا يعرف الحديث ولا يعتني به يقول أنا من أهل السنة، أنا صاحب الحديث. أين صاحب الحديث؟ قال كما اشتهر بزاز ببزه والتمر بتمره والعطار بعطره، ورأينا قوما أي من الفرق كلها تنكبوا معرفتها واتباعها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وطعنوا فيها، طعنوا في الحديث، وزهدوا الناس في جمعها ونشرها وليس لهم اعتناء بها، وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال. فعلمنا بهذه الدلائل أن هؤلاء الراغبين فيها وفي جمعها وفي حفظها واتباعها أولى بها من سائر الفرق التي تنكبوها، الذين تنكبوها، لأن اتباعها عند العلماء هو الأخذ بسنن النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت عنه والتي أمر بالأخذ بما أمر والانتهاء عما نهى. وهذه دلالة ظاهرة لأهل السنة ولأهل السنة باستحقاقهم هذا الاسم دون من اتبع الرأي والهوى. قال أبو القاسم الأصفهاني: فإن قيل الأمر كما قلت، غير أن كل فرقة تحتج لمذهبه بحجة، كل فرقة تقول تحتج عندها حجة. قيل: من احتج بحديث ضعيف في معارضة حديث صحيح، أو حديث مرسل في معارضة حديث مسند أي متصل، أو احتج بقول تابعي في معارضة قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتساويان. وذلك أهل البدع إن احتاجوا الحديث يستدل على باطلهم، إما يأتون بحديث منكرة وباطل وموضوع ولا أصل له، أو يحجون بقول رجل ضد قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: لا يتساويان، فإن من اتبع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فقد استمسك بما هو الحجة قطعا، ومن احتج بالثابت القوي أحسن حالا ممن احتج بالواهي الضعيف. وبهذا استبان الاتباع من غيره، لأن صاحب السنة لا يتبع إلا ما هو الأقوى، وصاحب الهوى يتبع ما يهوى. انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله. يقول المؤلف: ويلخص لنا ابن القيم رحمه الله وصف الداعية السلفي فيقول: إن سئل عن شيخه، أي سئل السلفي عن شيخه، قال الرسول، وعن طريقه، قال الاتباع، وعن خرقته أي لباسه، قال لباس التقوى، وعن مذهبه، قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه، قال يريدون وجهه، وعن رباطه، وعن خانقاه الأماكن التي سمع فيها، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة أي المساجد، وعن نسبه، قال أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي، وعن مأكله ومشربه، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، أي الله عز وجل يطعمها ويسقيها. انتهى كلام القيم رحمه الله. نقف عند هذا، نقف عند الفائدة السابعة ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.